نرحب بضيفنا الكريم الكاتب والمحلل السياسي من لبنان الأستاذ حسان عليان معنا. تحية طيبة لكم أستاذ حسان، السلام عليكم ورحمة الله.
تحياتي لكم جميعا والمستمعين الكرام، السلام عليكم.
حياكم الله. عليكم السلام والإكرام، شكرا لانضمامكم إلينا في هذا البرنامج سيدي الكريم. أتساءل أستاذ حسان، قد نرى لربما استعادة الفعل المقاوم في غزة وعمليات مختلفة لربما للمقاومين، لربما استعادوا عافيتهم، إعادة تنظيم نفسهم، كيف يمكن تفسير ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، مجددا تحية لكم جميعا. واضح أن المقاومة ما زالت تمتلك من المفاجآت والقدرات التي ما زال العدو الإسرائيلي حتى هذه اللحظة تغيب عن كل هذه المعلومات، رغم ما يدعي بأنه يمتلك من التكنولوجيا والتفوق الاستخباري وأيضا القدرات العسكرية والقدرة النارية. كل ذلك لم يمنح العدو الإسرائيلي أن تتوفر لديه كل المعلومات بما تتعلق بحركة المقاومة وقدراتها وأيضا وجودها، وهذا أمر غاية في الأهمية بعد 16 شهرا تقريبا، وما زالت المقاومة تمتلك عناصر المفاجأة، وبين فترة وأخرى هذا يؤكد أن القرار والسيطرة ما زال بيدها، وأن إعادة ترتيب أولوياتها وترتيب أوضاعها الداخلية يتؤكد على ذلك الشواهد اليومية بما يتعلق بالعمليات النووية وليست عمليات عادية. عندما نتحدث عن عملية اليوم لكمين من 10 جنود تقريبا في رفع عملية التفجير، يعني إيجاد هذه المساحة وكيفية حضور هذه المسألة في الذهنية العسكرية تعني الكثير. وبالتالي أنا باعتقاد ما تقوم به المقاومة في غزة دليل عافي ودليل أن ترتيب الأوضاع الداخلية وأيضا حضور المقاتلين والمجاهدين بطريقة تكتيكية مترابطة متناسقة ما بين وبين القيادة يؤكد أن هناك معلومات، وأيضا الإعلام العبري يتحدث أن استطاعت حركة حماس وحركة الجهاد والفصائل استعادة ترتيب وضعها الداخلي، وأيضا هناك استيعاب لآلاف من المجاهدين الذين ينضوون تحت حركات المقاومة رغم كل الحصار والقصف التدميري والممنهج وأيضا الإبادة الجماعية التي يمارسها العدو الإسرائيلي. معنى ذلك أن المقاومة الآن تعمل بتكتيك مختلف، استدرج قوات العدو الإسرائيلي، والأخطر أن بعض العمليات في بيت حانون مثلا أن هي على الحدود الشرقية مع فلسطين المحتلة، يعني مع غلاف غزة، يعني على مقربة مباشرة مما يدعي العدو بأنه استطاع أن يعني يطور هذه المنطقة وأن يدمر البنية العسكرية بالكامل لحركات المقاومة. كل هذا يرفض قول العدو ويرين أنه كاذب وليس صحيحا، وهذا على فكرة ما تتحدث عنه وسائل الإعلام المناهضة لسياسة نتنياهو وأيضا المعارضة لبيد وغير لبيد، يتحدثون أنه بعد كل هذه الفترة من الوعود والذي يقول دائما نتنياهو لن تتوقف الحرب إلا بالانتصار المطلق، يقولون كيف تتحدث عن انتصار مطلق والعمليات تأتي من بين ظهرانيكم، يعني من بين المجموعات المقاتلة العدو الإسرائيلي تخرج المجموعات من الأنفاق. وبالتالي لغاية هذه اللحظة لم يستطع، وهذا عنصر مهم جدا للمقاومة، عنصر استراتيجي في المقاومة، أن الأنفاق ما زالت مخفية، لم يستطع العدو الإسرائيلي معرفة كل وإمكانيات وقدرات هذه المقاومة، ولذلك العمليات نراها تتصاعد. هذه في غزة، وغزة كل غزة من رفح إلى بيت حانون إلى جبانيا إلى الشجاعية إلى كل المناطق تستطيع المقاومة تتحرك بأريحية وبشكل مريح جدا. أما العمليات التي حصلت اليوم في الضفة الغربية، لأننا نتحدث عن سيارة أطلقت النار بشكل سريع على حاجز ريحان في شمال الضفة الغربية وأصابت 4 مستوطنين، وأيضا هناك عملية طعن في عمق الكيان الصيدي، هذا يؤكد أن عنصر المباغتة، عنصر المفاجأة، عنصر المبادرة ما زال بيد المقاومة.
طيب الآن أستاذ حسان، نرى تغيير حقيقة وجهة الاحتلال، وربما الأمر الأخير الذي أصدروه بحق تجميع القوات العسكرية وجمع الاحتياط في جبهات أخرى لكي يكثفون من قدراتهم في هذه المنطقة في غزة، على ماذا يدل هذا الأمر؟
يعني الكابينات التي اجتمعت قبل يومين والذي وصل الصاروخ اليمني الفرد صوتي إلى المنطقة التي كانوا يجتمعون فيها، وأيضا انفض هذا الاجتماع، لم تكتمل يعني عقد الجلسة بشكل كامل، ولكن بما بعد تم التوافق بالإجماع حسب زعمهم أنهم توافقوا جميعا على توسعة رقعة الحرب في غزة، وأن يكون هناك يعني بمعنى غزو شامل لغزة أو اقتحام كامل لغزة، وفرض أيضا مناطق جغرافية وقضى مناطق جغرافية في الشمال، وطرد السكان الفلسطينيين أو سكان غزة باتجاه منطقة محصورة جدا جدا في الجنوب، بمعنى أنه الفرض بقوة النار على أبناء الشمال تدريجيا باتجاه الوسط إلى الجنوب، وبعد ذلك يكون هناك ضغط إضافي باتجاه سيناء، يعني المشروع الأول الذي طرح والذي طرحه ترامب فيما يتعلق بمسألة الريفيرا والشرق الأوسط الجديد. اليوم يتحدث ترامب عن شيء جديد اسمه إدارة أمريكية لقطاع غزة، لكن بعض الخلف يقول، وهذا الأمر يعني يقودنا ربما يكون قبل زيارته إلى المنطقة في 13/5، قد يكون هناك مبادرة لمسألة وقف إطلاق النار مؤقت أو مثلا مؤقت أو يصل إلى 5 أو 7 سنوات كما تحدثت عنه بعض المعلومات عن الوسطاء المصريين والقطريين، ولكن لهذا الأمر دائما ما كان يفشل هذا المخطط.
نعم.
نتنياهو تحديدا، لأن أي توافق على وقف إطلاق النار معنى مصيره السياسي على المحك، لذلك هذا الذي يتحدثون عنه بتوسعة رقعة الحرب وتجميع كتائب وفرق عسكرية من الشمال ومن الضفة الغربية، يعني من شمال فلسطين المحتلة من الجنوب باتجاه هكذا عملية واسعة، أنا باعتقادي حتى الآن هو يتحدث قد تكون هذه العملية بعد زيارة ترامب، حتى لا يخرج ترامب في هذه الزيارة، لأن ترامب يريد أن تكون زيارته في أمن وأمان ومستقر المنطقة، ولن يكون هناك يعني حروب كما حصل بالأمس وهزيمته أمام أنصار الله والحوثيين وأهل اليمن الشرفاء. أنا بتصوري هذا المشهد هو عملية تهويل بالقوة وأيضا عملية استنزاف، وربما يذهب إلى عمليات متتالية وإخضاع حركات المقاومة أو بيئة المقاومة في غزة من أجل الاستسلام والضغط على القيادات المقاومة للقبول بأي تسوية من أجل إنهاء هذا الحرب الدموية والإبادية.
نعم، وقد تحدثتم عن الضربات اليمنية، أعود إليها مرة أخرى. الآن يدعي ترامب بأن الضربات اليمنية ضد القوات الأمريكية تتوقف، وكذلك العكس الضربات الأمريكية، هل يؤثر ذلك على استهدافات اليمن لمواقع الاحتلال الإسرائيلي؟
اليوم على البيان الذي صدر قبل قليل من القوات المسلحة اليمنية يؤكد أن اليمن كان حاضر وما زال حاضرا في الميدان ويراقب المشهد في غزة بشكل تدريجي وبشكل تفصيلي، وأيضا يقول بشكل واضح القيادة اليمنية تتحدث بالأمس أن تداعيات من حصل من وقف ترامب العمليات العدوانية على اليمن ليس منة، ولكن هذا إخفاق ذريع للقوات البحرية الأمريكية والقدرات الأمريكية أمام مجموعة متصلبة متجذرة في أرضها. هذا له تداعيات على مستوى الداخل الأمريكي عندما وعد ترامب بأنه سوف يسحق الحوثيين وسوف يلقنهم درسا ويوجه لهم ضربات مميتة ويقودوا من الجحيم، انقلب الجحيم عليه. ولذلك هناك كلام كان واضحا أن ما حصل بالأمس له تداعيات كبيرة على القضية الفلسطينية بشكل كامل، ويحرج العدو الإسرائيلي عندما تركه ترامب في منتصف الطريق كما حصل في مسألة المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية في إيران في البيت الأبيض عندما قالوا له نحن ذاهبون إلى التفاوض المباشر مع إيران فيما يتعلق بالملف النووي، كانت صدمة. الصدمة الثانية الذي حصلت بالأمس هي مسألة وقف إطلاق النار بشكل مفاجئ، مما أربك موقع القرار في داخل كيان إسرائيل ونتنياهو يتحدث لقد فوجئنا بذلك وشكل لنا صدمة. وبالتالي أنا باعتقادي نعم سوف يكون له آثار إيجابية إلى حد كبير، قد نذهب إلى التوافق على وقف إطلاق النار في غزة ووقف كل العمليات التوتر في المنطقة، وربما تكون خطوة ترامب تأخذ هذا الملف باتجاه التخفيف وتخفيض التصعيد في مجمل المنطقة. له علاقة في عقلية ترامب الحاكمة، رجل صفقات يريد أن يأتي إلى المنطقة والمنطقة هادئة ليستطيع أن يفرض أجندة ربما يتوقع من خلالها أن يفرض طريقة تطبيع أو توسعة رقعة السلام الإبراهيمي كما يزعم. ولكن أنا باعتقادي العالم العربي والإسلامي وخصوصا السعودية التي دائما هي في موقع الاستهداف بأنها ستذهب إلى التطبيع، واضح أن السعودية لن تأخذ هذا الخيار بالحد الأدنى بعد معركة طوفان الأقصى والضغوط الداخلية والمزاج السعودي العام، لا يمكن أن يقبل هكذا مشروع. ولذلك نعم سوف يكون لما حصل بالأمس والذي حصل اليوم من عمليات باتجاه عمق القيام الإسرائيلي يافا يعني تل أبيب وأيضا في الجنوب، وبالتالي الحظر ما زال مستمرا على مطار بن غوريون، هذا له تداعيات على وضع القيام الإسرائيلي وعلى موقعه الاستراتيجي فيما يتعلق في أفق المواجهة المسدود، ولم يستطيع أن يحقق كما يزعم نتنياهو بالأمس، يقول سنسحق حماس، سنقضي على قدرات حماس، سنطرد حماس من غزة وسنسيطر على غزة بأمنيا أو استخباراتيا مع كما يقولون اليوم إنشاء تحالف دولي عربي لإدارة غزة بعد الحرب، وهناك موقف الإمارات في هذا الاتجاه. كل هذه الأماني باعتقادي سوف تذهب هباء منثورا، باعتبار أن الصمود الدستوري وأهل الأرض في غزة والقيادات المقاومة هي من يحكم هذا المسار، وهي من تقول ماذا عن اليوم التالي، وليس الأطراف المعتدية كأمريكا والكيان الإسرائيلي والصمت للأسف العربي والإسلامي عما يجري في غزة حتى اليوم. نعم الأمر باعتقادي يتجه نحو منحة واختلف عما كانت عليه الأمور في الأيام الماضية أو حتى في الشهور الستة عشر الماضية. نحن أمام تحولات ومتغيرات تحصل بشكل سريع، هذا يأخذ نتنياهو إلى التفكير جديا كيف يمكن أن ينطلق، هل سيبقى في وتيرة التصعيد في المنطقة أو الجنون هو الذي يحكمه منذ يوم 7 أكتوبر حتى اليوم ويقول سننتصر سنفعل كذا وكذا وسنستمر بضرب اليمن. كل ذلك أنا باعتقادي هو بروباغندا وفقاعات في الهواء ويقفز إلى الأمام وتصدير الأزمات من أجل الحفاظ على وضعه كرئيس وزراء، وأيضا الخوف من الذهاب إلى المحاكمات الجدية التي تجرى عليه بداخل المحكمة الاتحادية العليا في تهم كتر جيت والفساد وما إلى ذلك.
نعم دكتور أستاذ حسن، أتساءل يعني حينما تفشل أي قوة صهيونية، القوة الصهيونية الآن الغاشمة في إخضاع شعب أعزل، ينكشف وجه الاحتلال الحقيقي، يبدأ العد التنازلي لإنهياره، غزة بكل فداحة تضحياتها تكتب هذا العد التنازلي. السؤال المطروح يعني لماذا لن تتراجع الأنظمة المطبعة حساباتها وتكف عن مواصلة علاقاتها مع الاحتلال الذي فشلا ذريعا أمام شباب المقاومة الفلسطينية؟
شكرا كثيرا على السؤال. هناك وجهين للمسألة، أولا فيما يتعلق في مسألة أن هذا الكيان يحتاج إلى حماية بعد سقوطه المريع في 7 أكتوبر وانكشافه بشكل حقيقي، والأمر الآخر أنه إسرائيل الآن تحتاج إلى حماية، يعني هذا الكيان الذي كان يراد من خلاله في توسعة رقعة التطبيع وهؤلاء يتهافتون للتطبيع على العدو تحت عنوان أن إسرائيل دولة قوية مقتدرة وأنها هي موجودة مرتبطة بشكل عضوي مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي لا يمكن أحد مواجهتها، الآن بعد 7 أكتوبر وبعد هذا العمل الإعجازي والإلهي والنصر التاريخي، لأن يوم 7 أكتوبر هو يوم نصر حقيقي، ما بعد 7 أكتوبر وتداعياته لها علاقة في ظروف المعركة والعدوان الهمجي البربري المرتبط أيضا بالفكر التلمودي اليهودي فيما يتعلق في قتل كل الأغيار. لذلك أنا باعتقاد هذه الدول ارتضت لنفسها العار والذل ولن تخرج من هذا الثوب الوسخ كما يقال، هي مستمرة ولا لو كان هناك عندهم ذرة أخلاق وقيم لكان لهم موقف على الأقل فيما يتحدث عنه نتنياهو باستمرار عن الإبادة وارتكاب المجازر، وأيضا عندما يتحدث عن التهجير القسري هو يتحدث عن تهجير طوعي، ولكنه فعليا بفعل الميدان وبفعل العدوان هو عمليا يذهب باتجاه التهجير القسري. أين هم من هذا الأمر وأين هم من الإبادة وأين هم من عدم إدخالهم ولو لقمة عيش أو حبة دواء أو وقود إلى المستشفيات؟ وهذا القتل الممنهج لم يحرك ساكن، وباعتقادي أن هؤلاء لن يخرجوا من دائرة الدل الذي قوطوا أنفسهم أو طوقوا أنفسهم بها، وأيضا بالضغوط الأمريكية من خلال الابتزاز فيما يتعلق بترامب عندما قال قبل أيام أنه يجب أن تمر السفن العسكرية التجارية الأمريكية ديمقراطي بنما والسويس بالمجان يعني لهذه الدرجة. ولو يتحدث اليوم بعض الإعلام الأمريكي عبر يعني تخرج من الأوساط الأمريكية أن السويس يجب أن تدار دوليا، يعني بمعنى أنه حتى فرض السيادة دولية على قناة السويس واللي هي تعتبر حصرا لإدارة مصرية صناعة مصرية، إلى هذا الحد بدأ الابتزاز من أجل بعض المليارات للأسف التي أعطيت لمصر فيما يتعلق بكان ديفيد، وأعطيت بعض المليارات للأردن فيما يتعلق في وادي عربة. ولكن ماذا نتج عن هاتين الاتفاقيتين لكلهم يعني عار ودل فيما يتعلق في الصراع مع العدو الصهيوني، وفيما يتعلق في نتحدث عن 400 مليون عربي، نتحدث عن ملياري مسلم لم يحركوا ساكن، لذلك هذه الدول لن تعيد حساباتها. وما يكون بالعكس هناك أخطر من هذا في الكريم. نعم. عندما يتحدث الإعلام اليوم أن هناك وساطة إماراتية بين سوريا وبين الكيان الإسرائيلي في إطار أمني وإطار استخباراتي، وفيما يتعلق في ترتيب الأوضاع بين سوريا والكيان الإسرائيلي المعتدي على سوريا، إلى هذا الحد وصلت بعض هذه الدول التي طبعت مع العدو الإسرائيلي، وبالتالي هذا أمر خطير جدا. الأمور اعتقادي أخي الكريم لن تغير شيء، لن يتغير هؤلاء ارتضوا أن يكونوا موظفين صغار على حساب البيت الأسود، وارتضوا لأنفسهم أن يكونوا متآمرين على حركات المقاومة وحركات الشعوب، هم يعني دائما يكونوا في الموقع المضاد والموقع المعادل لحركة التاريخ. نحن اليوم نتحدث عن تاريخ جديد يكتب من اليمن والعراق وإيران وسوريا التي قبل سقوط بشار الأسد، وستعود بإذن الله سوريا كما كانت، لأنه لا يمكن أن يقبل الشعب السوري الملتصق تاريخيا وعضويا مع فلسطين التاريخية أن ينسى القضية الفلسطينية، ولبنان بمقاومته وأحراره أيضا سوف يكون قادم. ولذلك أنا باعتقادي هذا الأمر لن يكتب لهم إذا ما بقيوا على هذا الحال، وأن يدركوا الوقت قبل فوات الأوان، وأن يعيدوا حساباتهم ليس من أجل قطع العلاقات الدبلوماسية، بل من أجل بناء علاقات استراتيجية جديدة مع محور المقاومة، لأن هذا المحور هو الذي سوف يكتب التاريخ الجديد وسوف يغير المعادلات. وغير ذلك أنا باعتقادي هم سيذهبون إلى مزبلة التاريخ.
نعم. سؤالي الأخير أستاذ حسان، وعند مشاهدة المعطيات والتداعيات الموجودة حقيقة من اليمن وإلى لبنان وإلى فلسطين، كيف تنظر أفق الأوضاع حقيقة والمجريات الأخيرة التي جرت حقيقة للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني؟
واضح أن هناك تباين على فكرة، خلينا نكون واضحين، وأنا باعتقادي بشكل موضوعي التباين بين ترامب ونتنياهو واضح وجلي وبين فيما يتعلق في الأولويات. يعني ترامب له أولويات وله مصالح، وبالتالي عندما تتعارض المصالح مع نتنياهو باعتقادي سوف يكون له موقف كما حصل بالأمس فيما يتعلق في اليمن. واضح أن اليمن استطاعت أن تنتصر وأن تضرب الهيبة الأمريكية في البحار، وبالتالي هذا الاستهداف والاستنزاف للقدرات الأمريكية كان خطير جدا، وترك انعكاس على مستوى تقدير الموقف صداع القرار في أمريكا، وهناك استنزاف على المستوى المالي، وهناك رأي مضاد الآن في أمريكا عن خطوة ترامب في اتجاه ما قال أنه سوف يسحق الحوثيين خلال فترة وجيزة، كل ذلك بقى بالفشل. لذلك تداعيات ما حصل باعتقادي على نتنياهو تحديدا والتحولات التي حصلت نعم سوف تترك أثار سلبية على مصيره السياسي، ولذلك أنا باعتقادي المسار القريب وفي هذه الأيام، وأيضا الحديث عن عودة الجولة الرابعة بين الجمهورية الإسلامية في إيران وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير مباشرة بوساطة عمانية يمكن تحدث في 10 شهر أو 11 قبل زيارة ترامب أو بعد زيارة ترامب، ولكن واضح أن عندما يتحدث نائب الرئيس الأمريكي دي فانس اليوم يقول أن الأمور ماشي باتجاه جيد وأن هناك تفاهمات جيدة مع إيران، معنى ذلك هناك تحول لا يمكن التراجع عنه أمريكيا وترامبيا تحديدا فيما يتعلق في الوضع الاقتصادي والحرب التجارية التي حصلت من مسألة رفع التعرفة الجمركية وما إلى ذلك. لذلك اليوم ترامب يريد أن يبحث عن استثمارات، وعندما تقول الجمهورية الإسلامية بعد الاتفاق النووي يمكن أن تكون الشركات الأمريكية لها مساحات واسعة في داخل الجمهورية أن تستثمر بتريليونات الدولارات، هذا يدغدغ مشاعر ترامب ويبحث عن الفرص الاقتصادية، لذلك سوف يذهب باعتقادي بعد الإخفاق في الميدان إلى ما كان يقوله في قبل الوصول إلى البيت الأبيض أنه سوف يأتي ويوقف كل الحروب في المنطقة. قد يقول أنه جرب المسألة القوة واستخدام القوة، لكنه أخفق وبالتالي ما عنده خيار إلا الذهاب إلى الحل الدبلوماسي، وإن كان ربما يضغط باتجاه بشكل أو بآخر عبر الإسرائيلي أو عبر بعض الأدوات أو العقوبات القصوى، كل ذلك لن يغير في المجريات. محور المقاومة ثابت وصلب على موقفه وهذا لن يتغير، واليوم اليمن أكد ذلك في العمليات البطولية باتجاه الكيان الإسرائيلي، وأيضا خضوع ترامب للإرادة اليمنية وخروجه من هذا الميدان دليلا، وأيضا ثبات وصلابة الجمهورية الإسلامية في إيران فيما يتعلق بموقفها من عدم التنازل عن سلمية النووي وأن يكون التخصيب في إيران وليس خارج إيران، والعقوبات، وهذا الأمر لا يمكن أبدا أن يكون هناك شيء آخر، وتعاظم قدرات الجمهورية. أصبح واضحا للأمريكي أنه أي حماقة أمريكية فيما يتعلق في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران إن كان منه أو من الكيان الإسرائيلي سوف تكون القواعد الأمريكية كما قال المستشار علي لاريجاني، وسنذهب ربما إلى تصنيع القنبلة النووية. كل ذلك ممكن لأنه عندما يكون هناك تحدي بالتالي هناك عناصر قوة يجب أن تستثمرها. نعم نحن أمام تحول جدي وحقيقي في هذا المسار، قد نشهد نوع من الهدوء أو تخفيض التصعيد في الأيام المقبلة قبل زيارة ترامب، كما ذكرت يريد أن يأتي إلى المنطقة وهناك أمن وارتياح في المنطقة، وأن لا يكون هناك ضغوط عسكرية مواكبة لحركته السياسية والدبلوماسية في زيارته التي يعتبرها بالنسبة لأمريكا والوضع الداخلي هي تاريخية.
نعم، تحية طيبة للأستاذ حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، توقفتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا سيدي الكريم.